السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، قال: أرفع الناس قدرا من كان بين الله وبين خلقه، وهم العلماء والأنبياء، أو الأنبياء والعلماء، هؤلاء هم الوسائط بين الله وبين خلقه، لأنهم هم الأدلاء على الله تبارك وتعالى. دخل رجل البصرة فسأل: من هو سيد هذه البلدة؟ فقيل له: الحسن البصري. فقيل: بما ساد؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه، واستغنى هو عن دنياه. فهذه هي السيادة الحقيقية للعلماء، يأخذون بنواصي الخلق إلى خالقهم، وهذا بدون شيء، لذلك هم أرفع الناس قدرا. لذلك ينبغي للإنسان أن يتلبس بالعلم، لأن العلم هو الذي يرفع شأن الإنسان ويجعل له قدرا، حتى ولو كان الإنسان من سطة الناس، لو كان الإنسان إنسان ما له لا أهل ولا عشيرة ولا شيء، العلم يعزك، والعلم يرفع من قدرك، والعلم يرفع من شانك. لذلك ينبغي للإنسان أن يتلبس بالعلم. رأيت العلم صاحبه كريما، ولو ولدته آباء اللئام. والعلم هو كما قلت من أجل الوظائف التي ممكن الإنسان يعني يحوزها، كما قلت، لأنت تأخذ الناس تأتيك سبحان الله طوعا، ما لك سلطان عليهم إلا سلطان القلب، لأنك تخاطب الناس بدون شيء، لا يعني لا أسألكم عليه أجرا، لا تريدهم جزاء ولا شكورا. وكذلك من بركة العلم أن الإنسان يرزق هيبة. العز بن عبد السلام لما جاء إلى مصر فوجد بها حانات قد بنيت، فأخذ غلامه وانطلق إلى السلطان الصالح أيوب، فلما دخل عليه وكان للعز أبها
عز
أي نعم فلما دخل هابه الصالح أيوب، فقال له: أيوب، هكذا مجردة، أيوب. قال: لبيك يا سيدي. قال: ما هذه الحانات التي قد بنيت؟ قال: يا سيدي، إنها ليست من عهدي، إنما هي من عهد آبائي. قال: أيوب، أأنت ممن قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ قال: ماذا أفعل يا سيدي؟ قال: أهدي ما هذه الحانات. قال: أفعل يا سيدي. وأخذ غلامه وانطلق. فلما خرج قال له غلامه: يا سيدي، ألم تخشى السلطان؟ ما كنتش خايف الآن ولا حاجة؟ ألم تخشى السلطان؟ قال: أي بني، لما أردت قول الحق رأيت السلطان أمامي كالهرة. هذا هو العلماء كما قلت، يبلغون عن الله، لذلك أورثهم الله عز وجل عزا من عنده سبحانه وتعالى. وكذلك لما أراد الرشيد أن يسمع الموطأ، فطلب من الإمام مالك أن يأتيه إلى قصر، فقال له: أنا لا أذل العلم ولا أحمل العلم إلى أبواب السلاطين، وأثر ذلك أيضا عن البخاري. فالمهم، فطلب وقال له: أنا لا أحمل العلم ولا أذل العلم، إذا أردت العلم فأتي واحضر مع الناس. وفعلا جاء الرشيد إلى بيت الإمام مالك. فالمهم، أسند ظهره إلى السارية، العمود في البيت، فقال له: ليست هذه جلسة طالب علم. فاعتدل الرشيد. هكذا كان العلماء، لهم أبهة ولهم عزة، وهذه كما قلت هذه العزة أورثوها أو أورثهم الله عز وجل إياها من عزهم بالعلم. فهذا العلم أيها الإخوة نحتاجه في كل الأوقات حتى يميط الإنسان الجهل عن نفسه وعن إخوانه الآخرين. دكتور عبد الرحمن محتاجين برضو إطلالة من حضرتك عن فضل العلم وعن فضل فقه أو فضل فقه الصيام عامة.
نعم الله يحفظك محمد.
رضي الله عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام الأحباب، فالإنسان يسير إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا في أي خطوة يخطوها لابد أن يسأل نفسه سؤالين: لماذا وكيف؟ والإجابة في قول الله جل وعلا: كما لا يخفى على كل من سلك هذا النهج، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الفضيل بن عياض: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ثم بيّن قال: والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالكلمة الأولى دي خالصا أي لله، الإجابة على السؤال الأول: لماذا؟ لماذا أصوم؟ أصوم لله ابتغاء مرضاته. كيف أصوم؟ الإجابة على السؤال الثاني: أن تصوم على السنة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
ففقد أي من الأمرين أو كليهما، فقد أي من الأمرين أو كليهما يضيع العمل. فلو صام الإنسان بلا إخلاص ما قبل العمل، ولو صام الإنسان بإخلاص على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل العمل. فلا بد أن تجود الإخلاص ابتداء دينية، ثم تحسن العمل بعد ذلك. وطريقة تحسين العمل لن يكون إلا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لا نقول كما يقول غيرنا إن الطريق إلى الله جل وعلا بعدد أنفاس البشر، لا، الطريق إلى الله جل وعلا وراء سيد البشر.
نعم.
صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى تصوم زي ما النبي صام. النبي صام إزاي؟ اتعلم منه. هذا هو الفقه، هذا هو العلم الذي تتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم فضلت شيخ فرضا عينيا. يعني بنقول لمن نتعلم، تربينا على ذلك. إن هناك علما مفترضا شرعا، وهناك علما كفائيا. العلم المفترض شرعا هو العلم الذي تصح به عبادتك، ومن قبل تصح به عقيدتك.
يعني الفرض العيني بقى.
ده الفرض على كل إنسان.
عين يعني فرض على كل واحد.
على كل إنسان. عين أنت بعينك. لابد أن تتعلم ما تصح به عقيدتك وما تصح به عبادتك. ومن العبادات عبادة الصيام. لابد أن تتعلم فقه الصيام ولو إجمالا. تتعلم علم الصيام ولو إجمالا. يا أخي أنت لما تخش في أي مشروع تجاري لا تدخل فيه إلا بعد دراسة الجدوى، لا تدخل سبهلانا كده. كذلك أنت تدخل في شهر رمضان، أعطي لنفسك وقتا تتعلم فيه فقه الصيام. عشان تعبد الله على بصيرة. وإلا فالنصارى إنما ضلوا لأجل أنهم
ما علموا.
عبدوا الله بغير علم. عبدوا الله بغير علم. فأنت مطالب أن تتعلم العلم الذي تنفع به نفسك، تنفع به، بدل ما تروح مش كل حاجة تسأل فيها. هتتعلم مع بداية الشهر مع فقه. طب أنا لو شربت مية وأنا مش داري، ده ينفع كمل صيام ولا ما كملش؟ كثير من الناس ينفع. طب والصيام النافلة؟ وإحنا بنصوم في شعبان الآن، ينفع ما ينفعش؟ كثير من الناس يظن أن هذا في رمضان بس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، صلى النبي
عليه الصلاة والسلام،
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طب النبي قال رمضان ولا قال كل صيام؟ هذا كله لابد أن يتعلمه. أعطي لنفسك يا أخي مطوية صغيرة في فقه الصيام، كتيب صغير في فقه الصيام، اقرأ فيه من مطلع الأهلة لما يظهر هلال في بلد، أو يظهر النصوم عليها ولا نصوم على بقية البلدان، وعدي على حكم النخامة والنخاعة الحقن في رمضان، عد عليها بس كده، اعرف ولو اجمالا. انا مش بقول لك احفظ قال رسول الله على كل كلمه الادله، اعرف ولو اجمالا. هذه مسؤوليه عينيه على كل واحد منا. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا اراد الله بك الخير فقهك في ذلك، فقهك في ذلك، ودرجه بعد درجه ستتعلم العلم. انا اذكر اني جلست مع احد اكابر علماء الدنيا، والله ما شيخنا، قلت له شيخ يعني كيف وصلت الى ذلك؟ فجاني باجابه قال والله ما تعلمت التفسير ولا الفقه ولا هذا العلم الا لاجل ان اصح طريقي الى الله.
الله اكبر.
ما كان يخطر في بالي ابدا اني سانقله لغيري. انا قلت بس عاوز اصلي كويس، فبدات اقرا عشان اصلي كويس ازاي، عاوز اصوم صح فبدات اقرا اصوم صح ازاي. تعلمت ذلك لاجل ان اعبد الله على بصيره، لاجل ان يرضى الله لنفسي انا، لاصحاح طريقي الى الله جل وعلا
ان شاء الله.
فلما قلت ذلك سالني غيري فقلت يجب علي ان اجيبه، فبدات اجيب، فظن الناس بي خيرا واخذوا يسالونني، ومن ثم عقد مجلس ومجلس، وبدا الناس يتعلمون، حتى صار علمه الآن في فضل الله جل وعلا على الشاشات والفضائيات والمواقع. هذا الشيخ والله يقول هذه الكلمة، بيقول لي كده أنا بدأت بكتاب حسن المسلم. أول ما سمعت أن في كتاب حسن المسلم طلع من حوالي 25 سنة كدت بدأت أحفظه، عشان لما أدخل خلاء أقول الله مني أعوذ بك من كل التقويات، ولما أخرج أقول غفرانك، بدأت أعلمه النفس. فما أركب في عربية أقول يا جماعة قولوا سبحان الذي سخرنا هذا، بدأت أعلم، تف الناس حولي وبدأ علمه ينتشر في العالمين. يقول لي كان لما حضر قدامي في يوم من الأيام 90 إنسان، أنا ما كنتش متصور أبدا، يقول ما كنتش متصور أبدا إن أنا حدي 90 واحد يسمعوني، 90 واحد يسمعوني. فسبحان الله، أنت مطالب أن تتعلم هذا العلم لنفسك أولا لتصح طريقك إلى الله جل وعلا. نكون نسير إلى الله جل وعلا، الآن قدامك 215 طريق إلى جهنم، في وسطهم واحد بس طريق عليه النور، ده اللي يهديك للجنة. كيف تستبصر بهذا الطريق إلا إذا تعلمت وتفقهت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق على هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا
واحد.
احسب كده 71 زائد 72 زائد 72 من اللي بتوع اللي بيقولوا احنا مسلمين، يبقى 215 في جهنم والعياذ بالله، واحده بس الى الجنه. تعرفها ازاي دي؟ بالعلم، بالتفقه. لابد ان تستبصر ذلك. فاذا اراد الله بك خيرا استجيبت فيك الدعوه التي دعاها النبي لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وتفصيل ذلك لعنا نسمع من المشايخ يعني الأمور اللي هي الومضات، أعمدة الإنارة التي تنير لنا الطريق إلى الله جل وعلا. وهذا هو فقه الصيام الذي ينبغي علينا أن نتعلمه. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين بما ينفعنا في ديننا ودنيانا.
الحمد لله رب العالمين. أحسنتم، أحسن الله.
الله يفقه.
الله يبارك في عمر حضرتك.
الله يبارك.
طيب، كذلك شيخنا الشيخ أحمد، محتاجين بقى إطلالة عامة سريعة كده كما تفضل شيخنا الدكتور عبد الرحمن في ومضات.
طيب،
في ومضات عن فقه الصيام.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليني أخذ كلمة أو طرف الحديث من الدكتور عبد الرحمن وأقول إن طلب علم الصيام أو فقه الصيام هو فرض علينا جميعا، فرض علينا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه من حديث أنس بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. عبد الله بن أحمد سأل الإمام أحمد رحمة الله عليه ما هو هذا العلم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم، فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال ما يقيم به الرجل من دينه كالصلاة والصيام والزكاة إن كان من أهلها والحج إذا من الله عز وجل عليه به. يبقى الحاجات دي أصبحت فرض عين علي أن أنا أتعلمها. وابن الإمام مالك رحمة الله عليه لما سألوه عن هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ينظر العبد من حين أن يصبح إلى أن يمسي، ومن حين يمسي إلى أن يصبح، قال يتعلم هذا ولا يؤثرن عليه شيء. أنا النهاردة من الفجر لحد المغرب إيه اللي أنا هعمله؟ ده الصيام.
يصبح هذا فرض عين علي ان انا ايه ها ان انا اتعلمه. وابن مبارك رحمه الله عليه لما سالوه عن هذا الحديث قال هي النازله تنزل على العبد لا يبضح يسال عنها حتى يتعلمها. احنا النازله اللي هتنزل علينا خلال ايام يسيره النازله اللي هتنزل علينا ايه
صيام
النعمه. هذه النعمه طبعا اذا اصبح من الفرض علي الان ان انا ابدا اتعلم هذا وتعلم فقه الصيام يفرق كتير جدا جدا في حياة الصائم. والله يفرق كتير جدا في حياة الصائم. لما يتعلم الإنسان في فقه الصيام باب كبير جدا اسمه كده آداب الصيام. فيدرس في آداب الصيام استحباب الفطري وتعجيل الفطري وتفطير الصائم. فيبدأ الإنسان النهاردة يتعلم في فقه الصيام أنه عند الإفطار له دعوة مستجابة. شوف بعد ما تعلم الفقه تلاقيه قبل الافطار مباشره يرفع يديه الى الله ويبدا الدعاء. طب انت بدات تدعو ليه؟ ما احنا كلنا تعلمنا ان الطبليه اتحطت وحط عليها الاكل وكلنا قاعدين نعمل كده ونبص في الساعه قدام بقى. الذي تعلم فقه الصيام تلاقيه قبل الفطار رافع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى لانه تعلم في الفقه ان للصائم عند فطر دعوه مستجابه. وهو بيدرس في اداب الصيام ايضا عند الافطار الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الافطار. فتلاقيه بدا يردد هذه الاذكار ويعلم ابنائه هذه الاذكار.
يعني الفقه يعظم اجر الان.
طبعا طبعا ده احنا لسه هنشوف كمان. ويبدا بعد كده يعلم يقينا وهو بيدرس برضه في الفقه ان من الاداب افطار الصائم من فطر صائما كان له مثل اجر من غير ان ينقص من اجره. فتلاقيه ما شاء الله بيعد مع اولاده وجبات للافطار وبينزل يوزع. فهذا الفقه بدا ينوع كمان في الاعمال. يدرس في الاداب ما يتعلق بما بالسحور فيدرس كده في السحور. احنا كنا زمان بنتسحر ناكل علشان نتقوى على طاعه الله. طب من درس في الفقه ان الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين لما يقرا في الفقه نعمه سحور المؤمن التمر. الله يعني التمر مش عند الفطار بس لا ده في السحور كمان نعمه سحور المؤمن التمر. فتلاقي سبحان الله الدنيا بالنسبه له تتغير لما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلم الى الطعام المبارك يعني اكله السحر. نعم. فيبدا الانسان منا ايه ده جميل قوي
ويؤخره
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماثور عنه صلى الله عليه وسلم. يتعلم في اداب الفقه ايضا ان الصيام الحقيقي ليس عن الطعام والشراب ولكن الصيام الحقيقي عن اللغو والرفث. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فيبدا النهارده يحسن من سلوكه في الصيام لا يغضب لا يشتم لا يسب لا يطعن في احد ما يغضبش. فتلاقي سبحان الله الفقه بدا ياثر ايه بدا يؤثر عليه. يجي بعد كده يدرس برضه في اداب الصيام الاجتهاد في الطاعه كالصدقات كقراءه القران ويقرا هدي السلف في هذه الامور. فتلاقي سبحان الله بدات الطاعه من خلال الفقه تزيد. لذا صدق ابراهيم النخعي رحمه الله عليه لما كان ياخذ اصحابه الى مجالس الفقه ويقول امشوا بنا نزداد ايمانا لانه كان يعلم ان دراسه الفقه تزود الايمان. لما يدرس في الفقه إن قيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويسمع في الفقه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من قام مع إمامي حتى يفرغ من صلاته كتب له أجر الليل. يقول خلاص أنا مع الإمام لحد ما خلص مش أربع ركعات وكت لا ده أنا هكمل لحد الآخر. ليه؟ اتعلم في الفقه ذلك فتكون النتيجة بدأت العبادات وبدأت الطاعات تزداد. بعد كده يبدأ الإنسان بالفعل من خلال الفقه يعرف ان الصيام ده له ركنان اساسيان. الركن الاول هو النيه ويدرس في الفقه كده لا صيام لمن لم يبيت نيته من الايه من الليل. فيبقى حريص جدا ان كل يوم بالليل يبيت هذه النيه ويعرف انه لازم يمسك عن المفطرات. ايه المفطرات؟ ما يتعلق بالنساء ما يتعلق باهله فيبتعد عن هذا. طب يا ترى انا ينفع ان انا اقبل زوجتي وانا صايم ولا لا؟ فيدرس في الفقه انه اذا كان شاب يقدر على ان يملك شهوته له ذلك وان كان لا يملك لا ابعد لانه قد يؤدي الى المحظور. يبدا يسال نفسه هو انا ينفع استخدم السواك في نهار رمضان ولا ما ينفعش يا شيخ؟ فيعرف اقوال العلماء في المساله. هيبدا النهارده من خلال برضه زوجته تيجي تساله انا عايز اتذوق الطعام. يقول لها ابن عباس ثبت انه كان يتذوق الطعام ولما جاءه رجل يساله عن تذوق الخل وبيع شراف كده فقال بس انه يتذوق طالما لم يدخل ايه ويسمع كلمة إبراهيم النخعي لما سئل عن تذوق الطعام قال وهل هناك أبلغ من أن المتوضئ وهو صائم يضع الماء في فمه؟ يعني بيستدل على الجواز. فتلاقي سبحان الله بدأت الأفاق عنده تتسع. طب يا شيخ أنا أصابتني جنابة ونمت ولم أستيقظ إلا على الفجر أكمل صيام ولا ما أكملش؟ فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يتم صيامه صلى الله عليه وسلم. يبدأ بقى يعني الفقه ده لما عرف بقى ايه الأركان وايه المبطلات خلاص بدأ الإنسان يبتعد عن هذه الأمور، بدأ يعرف ايه المستحبات اللي احنا المفترض نعملها وايه الأداب المفترض نعملها. هل يا ترى ينفع في الجو الحر ينفع اغتسل؟ اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يعني ينفع يجوز، خدت بالك؟ فهنا بدأ الإنسان آفاقه تتسع، فبدأت هذه الدراسة الفقهية تزود عبادته، بدأت هذه الدراسة الفقهية تزود من الأداب اللي موجودة عنده، بدأت هذه الدراسة الفقهية الإناء خلاص اتملى بالفقه، فيبدأ يفيض على الناس، فتلاقيه سبحان الله يطلع في المسجد ويذكر الناس بأداب الصيام، يطلع يعلم الناس ويفهم الناس، وليس بعد هذا فضل. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والنون في البحر وفي رواية ونيان البحر وفي رواية الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فبدأ بعد كده يفيض على الناس أو يعني يذكر هذا العلم وبدأ يعلم الناس ويفهم الناس، كما ذكر فضيلة الدكتور عبد الرحمن الآن دراسة الفقه كده، دراسة الفقه كده، يبدأ يدرس الفقه كده فيلاقي دراسة فقه الفقه ده، فقه الصيام ده هو من أقوى الأمور اللي بتعينه على رد شبهات غير المسلمين. الله، ده الفقه ماشي في كل حاجة. يعني العلماء هو بيقولوا احنا بنستطلع الهلال، لو أن امرأة شهدت أنها رأت الهلال هل جماعة المسلمين يصوموا أو يصوموش؟ يصوموا. ولو امرأة، الله، ولو امرأة واحدة، أيوة امرأة واحدة. وهنا ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين شهادة الرجل وشهادة المرأة، فيرد على الناس اللي بتطعن أن الإسلام ظلم المرأة بسبب الشهادة، فيبدأ الإنسان يفهم ومداركه تتسع، تبدأ الزوجة في قلب البيت تعرف لما تقف على حديث الربيع بنت معوذ أرسل لنا النبي غداة عاشوراء يأمرنا بالصيام فكنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار فإذا بكى أحدهم أعطينا له اللعبة من العهن يلعب بها حتى يؤذن المغرب، فتبدأ الأم تتفاعل مع أبنائها بهذا. الله، ده بدأ الفقه يأثر على العلاقة الأسرية في البيت، وبدأ الفقه يزيدنا أدب، وبدأ تعلم الفقه يزيدنا في العبادات والطاعات، بدأ الفقه يحلنا مشكلات كبيرة جدا بتمر بينا. وأختم بحاجة أخيرة، وبالفقه ده أحمي نفسي من أخطاء أنا ممكن كنت بقع فيها زمان وللأسف ما كنتش أعرف إنها مبطلات الصوم. مشهد ده كنا في مسجد السلاب وكنت بدي درس الفقه الصيام، وكنت أتكلم عن مبطلات الصيام وذكرت ما يتعلق بمبطلات الصيام ما يكون بين الرجل وأهله يعني الجماعة. فقام رجل، والله والله يا شيخ محمد، والله يا دكتور عبد الرحمن، 60 سنة بيلطم على وشه، وبعد الصلاة قال لي أنت متأكد من الكلام أنت قلته النهاردة؟ قلت له أيوه خير. قال لي والله أنا من يوم ما تزوجت آتي أهلي ولا أعلم أن هذا من مبطلات الصيام. فالعلم والفقه هنا، لأن طبعا الجهل انتشر عند ناس كتير، فالفقه هنا بيحميني بقى أن أنا ما أعش في أخطاء ممكن تكون الأخطاء دي في يوم من الأيام سبب أن تبطل العمل الإنسان. فالفقه نور، ويعني رحمة الله على ابن القيم لما قال والعباد إلى الله عز وجل يسيرون بقوتين، القوة الأولى هي القوة العلمية دي قوة النور، والقوة الأخرى هي القوة العملية، والقوة العملية لا تستطيع أن تتحرك بصورة صحيحة إلا إذا كان النور موضح لك الإيه؟ الطريق. فبالعلم يتضح الطريق وبالعمل يصل العبد إلى ربه عز وجل.
جزاك الله خير شيخنا، أكرمكم الله. كذلك أيضا من جميل ما قال ابن القيم رحمة الله عليه أن الإنسان في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى يحتاج إلى شيئين، إلى همة ترقيه وإلى علم يبصره ويهديه. فهذا العلم فعلا يزيل عن الإنسان مرائي هذه الغفلة وهذا الجهل المطبق على الإنسان. لذلك ينبغي الإنسان فعلا كما تفضل الشيخ أحمد وشيخنا الشيخ عبد الرحمن أن يتلبس بقى بالمسائل دي. أنت دلوقتي أصدى فرض عليك مش شيء يعني تعمله أنت مخير فيه أعمله أو لا هقرأ ولا لا، ده حاجة عين عين، يعني إيه؟ أنت بذاتك أنت مفروض أن حضرتك تتعلم ده.
مفروض يعني فرض، يعني فرض،
فرض حاجة لازم عليك أنت.
يعني الله. يعني يعني أنا لو ما تعلمتش أأثم؟
تأثم طبعا. يأثم الإنسان إذا قصر في البلاغ أو قصر في التعلم فيما فرض عليه. أصل ده شيء أنت كلنا متربسين به، أصل رمضان سيدركك أنت، أنت بذاتك، أنت بعينك، فأنت المفروض تعرف بقى الأحكام، تعرف زي ما شيخنا الشيخ عبد الرحيم. طب أنا شريت ونسيت، طيب وبعدين ها يتصل بقى بطوب الأرض. طب دي بقى بدائيات، اشياء سهله، اشياء يعني سهل جدا انك انت تعرفها او تتعلمها، لن تجد مشقه او بذلا من جهد في تعلم هذه الاشياء
ولو اجمالا.
حاجات بسيطه جدا. انت لو جبت كما تفضل الشيخ مطويه هتعرف الحاجات دي كلها، مش محتاجه الى بذل مجهود كبير جدا انك انت تقرأ في مطورات الكتب او الفقه او كلام زي كده، لا باليسير ان شاء الله يعني تعرف هذه الاحكام. ونسأل الله عز وجل ان يزيدنا واياكم علما وفقها وفهما، ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا واياكم وان يستعملنا واياكم فيما راضيه وان يستخرج منا واياكم ما يرضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملاح طيف في الكرى، أوفاح مدح الشعراء، أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا.
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا، يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.